إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى في مذكرة التوحيد في بيان موضوع علم التوحيد، وهو: علم التوحيد يبحث عما يجب لله من صفات الجلال والجمال والكمال، وما يستحيل عليه من كل ما لا يليق به، وما يجوز من الأفعال، وعما يجب للرسل والأنبياء، وما يستحيل عليهم، وما يجوز في حقهم، وما يتصل بذلك من الإيمان بالكتب المنزلة والملائكة الأطهار، ويوم البعث والجزاء والقدر والقضاء. فاستوفى رحمه الله تعالى ذكر أركان الإيمان الستة، وهذا بحول الله وقوته شرح مجمل لها. الركن الأول: الإيمان بالله تعالى، وهو يتضمن أربعة أمور، هي: الأول، الإيمان بوجود الله تعالى، وقد دل على وجوده تعالى الفطرة والعقل والشرع والحس. الثاني، الإيمان بربوبيته تعالى، أي بأنه وحده الرب لا شريك له ولا معين، والرب من له الخلق والملك والأمر، فلا خالق إلا الله، ولا مالك إلا هو، ولا أمر إلا له. الثالث، الإيمان بألوهيته تعالى، أي بأنه وحده الإله الحق لا شريك له، والإله بمعنى المألوه، أي المعبود حبا وتعظيما. الرابع، الإيمان بأسمائه تعالى وصفاته، أي إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأسماء والصفات على الوجه الذي يليق به سبحانه، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فهذا هو الركن الأول من أركان الإيمان الستة، وهو الإيمان بالله تعالى. الركن الثاني، الإيمان بالملائكة، وهم عالم غيبي خلقهم الله تبارك وتعالى، وهم عابدون له، وليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء. خلقهم الله تعالى من نور، ومنحهم الانقياد التام لأمره والقوة على تنفيذه، وهم عدد كثير لا يحصيهم إلا الله تعالى. والإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور: الأول، الإيمان بوجودهم، الثاني، الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه كجبريل، ومن لم نعلم اسمه نؤمن بهم إجمالا، الثالث، الإيمان بما علمنا من صفاتهم، الرابع، الإيمان بما علمنا من أعمالهم التي يقومون بها بأمره تعالى كتسبيحه والتعبد له ليلا ونهارا دون ملل أو فتور. وقد يكون لبعض الملائكة أعمال خاصة، فجبريل الأمين على وحي الله تعالى يرسله تعالى إلى الأنبياء والرسل، وميكائيل موكل بالقطر أي بالمطر والنبات، وملك الموت موكل بقبض الأرواح عند الموت، وما سوى ذلك من أعمالهم. الركن الثالث من أركان الإيمان، الإيمان بالكتب، وهو الإيمان بأن الله تعالى أنزلها على رسله، وأنها كلامه، وأنها حق ونور وهدى، والإيمان بما سمى الله منها كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن، والإيمان بما لم يسم منها. ويتضمن الإيمان بالكتب أربعة أمور: الأول، الإيمان بأن نزولها من عند الله حقا، الثاني، الإيمان بما علمنا اسمه منها كالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور، الثالث، تصديق ما صح من أخبارها كأخبار القرآن وأخبار ما لم يبدل أو يحرف من الكتب السابقة، الرابع العمل بأحكام ما لم ينسخ منها والرضا والتسليم به سواء فهمنا حكمته أم لم نفهمها. الركن الرابع من أركان الإيمان الإيمان بالرسل وهو التصديق بهم جميعا وأنهم صادقون فيما أخبروا به وأنهم بلغوا رسالات ربهم لا نفرق بين أحد منهم بل نؤمن بهم جميعا من سمى الله منهم في كتابه ومن لم يسم منهم وأفضلهم أولو العزم وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم وسلم ثم بقية الرسل ثم الأنبياء وأفضل الجميع نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم والأديان سوى دين الرسول صلى الله عليه وسلم كلها منسوخة لكن الإيمان بالرسل وأنهم حق هذا أمر لا بد منه ويتضمن الإيمان بالرسل أربعة أمور. الأول الإيمان بأن رسالتهم حق من الله تعالى فمن كفر برسالة واحد منهم فقد كفر بالجميع. الثاني الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه وأما من لم نعلم اسمه منهم فنؤمن به إجمالا. الثالث تصديق ما صح عنهم من أخبارهم. الرابع العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم وهو خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. الركن الخامس من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر وهو يوم القيامة الذي يبعث الله فيه الناس للحساب والجزاء وسمي باليوم الآخر لأنه لا يوم بعده حيث يستقر أهل الجنة في درجاتهم وأهل النار في دركاتهم. والإيمان باليوم الآخر يتضمن ثلاثة أمور. الأول الإيمان بالبعث وهو إحياء الموتى حين ينفخ في الصور النفخة الثانية فيقوم الناس لرب العالمين يقومون لرب العالمين حفاة غير منتعلين عراة غير مستترين غرلا غير مختتنين. الثاني الإيمان بالحساب والجزاء فيحاسب العبد على عمله ويجازى به. الثالث الإيمان بالجنة والنار وأنهما المآل الأبدي للخلق. والإيمان بالجنة والنار معناه التصديق الجازم بوجودهما وأنهما مخلوقتان الآن وأنهما باقيتان بإبقاء الله لهما لا تفنيان ولا تبيدان أبدا. ويدخل في ذلك كل ما احتوت عليه هذه من النعيم وتلك من العذاب المقيم. والجنة دار النعيم التي أعدها الله للمتقين فيها من أنواع النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والنار دار العذاب التي أعدها الله للكافرين الظالمين فيها من أنواع العذاب والنكال ما لا يخطر على البال. ويلحق بالإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما يكون بعد الموت مثل فتنة القبر وهي سؤال الميت بعد دفنه عن ربه ودينه ونبيه فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويضل الله الظالمين فيقول الكافر ها ها لا أدري ويقول المنافق أو المرتاب لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وهذا في الصحيحين عذاب القبر ونعيمه. وقال شارح الطحاوية وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا وسؤال الملكين فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به ولا نتكلم في كيفيته إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به في هذه الدار. والشرع لا يأتي بما تحيله العقول بل إن الشرع قد يأتي بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول. فإن عودة الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا بل تعاد الروح إلى الجسد إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا. وقال رحمه الله في موضع آخر واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه، قبر أو لم يقبر، أكلته السباع أو احترق حتى صار رمادا ونسف في الهواء أو صلب وغرق في البحر، وصل إلى روحه وبدنه ما يصل إلى المقبور، وما ورد من إجلاسه واختلاف أضلاعه ونحو ذلك، فيجب أن يفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مراده من غير غلو ولا تقصير. الركن السادس من أركان الإيمان: الإيمان بالقدر خيره وشره. والقدر تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته. والإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور: الأول الإيمان بأن الله تعالى علم كل شيء جملة وتفصيلا أزلا وأبدا، سواء كان ذلك مما يتعلق بأفعاله أو بأفعال عباده. فعلم الله تعالى كل شيء جملة وتفصيلا أزلا وأبدا، وعلمه تعالى محيط بكل شيء، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وهو تعالى قد علم جميع خلقه قبل أن يخلقهم، وعلم أرزاقهم وآجالهم وأقوالهم وأعمالهم وجميع حركاتهم وسكناتهم، وعلم جميع أسرارهم وعلانياتهم، ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو من أهل النار. الثاني الإيمان بكتابة ذلك، وأنه تعالى قد كتب جميع ما سبق به علمه، وفي ضمن ذلك الإيمان باللوح والقلم. الثالث الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته تعالى الشاملة، وهما متلازمتان من جهة ما كان وما سيكون، ولا ملازمة بينهما من جهة ما لم يكن ولا هو كائن. فما شاء الله تعالى فهو كائن بقدرته لا محالة، وما لم يشأ الله تعالى لم يكن لعدم مشيئة الله إياه، لا لعدم قدرة الله عليه، تعالى الله عن ذلك عز وجل. الرابع الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء، وأنه ما من ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا فيما بينهما إلا والله خالقها وخالق حركاتها وسكناتها، سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه. والإيمان بالقدر لا ينافي أن يكون للعبد مشيئة في أفعاله الاختيارية وقدرة عليه، لأن الشرع والواقع دالان على إثبات ذلك للعبد. أما الشرع فقد قال تعالى في المشيئة: فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، وقال تعالى: فأتوا حرثكم أنى شئتم، وقال في القدرة: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا، وقال سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسب. وأما الواقع فإن كل إنسان يعلم أن له مشيئة وقدرة بهما يفعل وبهما يترك، ويفرق بين ما يقع بإرادته كالمشي وما يقع بغير إرادته كالارتعاش. لكن مشيئة العبد وقدرته واقعتان بمشيئة الله تعالى وقدرته، لقول الله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولأن الكون كله ملك لله تعالى، فلا يكون في ملك الله تعالى شيء بدون علمه ومشيئته. وإيمان العبد بالقدر على هذا النحو يورث الاعتماد على الله تعالى عند فعل الأسباب، بحيث لا يعتمد على السبب نفسه، لأن كل شيء بقدر الله تعالى. ويحمي الإيمان بالقدر العبد من العجب عند حصول مراده، لأن حصول مراده نعمة من الله تبارك وتعالى امتن عليه بها، وذلك بما قدره له من الأسباب أسباب الخير والنجاة. وإعجاب المرء بنفسه ينسيه شكر النعمة. ويورث الإيمان بالقدر طمأنينة القلب وراحة النفس بما يجري عليه من أقدار الله تعالى، فلا يقلق بفوات محبوب أو حصول مكروه، لأن ذلك بقدر الله الذي له ملك السماوات والأرض وهو كائن لا محال. في ذلك يقول جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه صهيب رضي الله عنه: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم في صحيح. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر موضوع علم التوحيد وفائدته تصحيح العقيدة والسلامة في العواقب ونيل السعادة في الدارين، فبدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة، ثم ثنى بحمد الله رب العالمين، ثم عرف التوحيد لغة واصطلاحا، ثم عطف بعد ذلك بذكر موضوع العلم الذي يتناوله أو يتناول جل مسائله أو عظمها، ثم شرع بعد ذلك في بيان الثمرات التي يتحصل عليها العبد إذا أحكم معرفة ذلك العلم. فقال: وفائدته، أي فائدة علم التوحيد، تصحيح العقيدة والسلامة في العواقب ونيل السعادة في الدارين. ذكر المصنف رحمه الله في إيجاز بديع ثمرة علم التوحيد وفائدته، فجمع أطراف ذلك من غير إخلال ولا تطويل: وإفراد الله تعالى بالتوحيد والبراءة من الشرك أول الواجبات وأوجب التكليفات وأفرض الفرائض. قال العلامة ابن أبي العز في شرح الطحاوية: أعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل وأول منازل الطريق وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل، ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك، كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم كلامه. والذين قالوا إن أول واجب هو النظر هم الأشاعرة، ذكر ذلك الباقلاني في الإنصاف. والذين قالوا إن أول واجب هو القصد إلى النظر الجويني ومن أخذ بقوله، ذكره في الإرشاد. وأما القول بأن أول واجب الشك فهو مذهب المعتزلة، كما قرره القاضي عبد الجبار في الأصول الخمسة. وأرباب الكلام المذموم ذهبوا إلى أن معرفة الله تعالى كسبية نظرية، فأوجبوا النظر أو القصد إلى النظر أو الشك على اختلاف فرقهم، وهذا كله مخالف لما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف من أن أول واجب على العبيد عبادة الله، وأن معرفة الله تعالى حاصلة ضرورة في كل إنسان بفطرته التي فطره الله عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في درء تعارض العقل والنقل: فإن الخلق كلهم مؤمنهم وكافرهم يلجؤون إلى الله تعالى حالة الشدة والكرب، وذلك يدل على أن الخلق كلهم على اختلاف أديانهم مفطورون على معرفة الله سبحانه والإقرار به، وقد يصيب الفطرة ما يحرفها عن الصراط المستقيم، فيحتاج حينئذ إلى النظر، ولكن الأصل أن معرفة الله تعالى ضرورية. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الرسائل الكبرى: الصحيح أنها فطرية، يعني معرفة الله تعالى، ولكن قد يعرض للفطرة ما يفسدها فتحتاج حينئذ إلى النظر، فهي في الأصل ضرورية وقد تكون نظرية. فإذا غشى على وجه الفطرة بعض غبش فإنه يحتاج حينئذ إلى النظر، وذلك بقدر، ولكن معرفة الله تعالى فطرية، فطر الله تبارك وتعالى الخلق عليها، ولكن يعرض للفطرة ما يفسدها فيحتاج حينئذ من أصيب بذلك إلى النظر. فمعرفة الله تبارك وتعالى في الأصل ضرورية وقد تكون نظرية كما قرر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وقد ذهب عامة السلف إلى أن معرفة الله تعالى فطرية ضرورية، وذهب جمهور المتكلمين من المعتزلة ومن تبعهم من الشيعة الإمامية والزيدية وكذلك الأشاعرة والماتوريدية، ذهبوا جميعا إلى أن معرفة الله تعالى كسبية نظرية. قال العلامة ابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوية: أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان، فالتوحيد أول ما يدخل المرء الإسلام، التوحيد أول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا، فهو أول واجب وآخر واجب. قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في سلم الوصول: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أيا من يفهم. ثم قال الشيخ رحمه الله في معارج القبول: وهو أي التوحيد نوعان، الأول التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي المتضمن إثبات صفات الكمال لله عز وجل وتنزيهه فيها عن التشبيه والتمثيل وتنزيهه عن صفات النقص، وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. والثاني التوحيد الطلبي القصدي الإرادي، وهو عبادة الله تعالى وحده لا شريك له وتجريد محبته والإخلاص له وخوفه ورجاؤه والتوكل عليه والرضا به ربا وإلها ووليا، وألا تجعل له عدلا في شيء من الأشياء، وهو توحيد الألوهية. والقرآن كله من أوله إلى آخره في تقرير هذين التوحيدين، لأنه أي القرآن إما خبر عن الله عز وجل وما يجب أن يوصف به وما يجب أن ينزه عنه، وهو التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الطلبي الإرادي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرامه لأهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا من النصر والتأييد وما يكرمهم به في الآخرة، وهو جزاء توحيد، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يفعل بهم في العقبة من العذاب، فهو جزاء من خرج عن حكم توحيده. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائه. هذا كلامه رحمه الله. ولما كان العلم يشرف بشرف معلومه، وكان المتعلق يشرف بشرف متعلقه، وكان التوحيد متعلقا بأشرف ذات وأكمل موصوف بالله الحي القيوم الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير المتفرد بنعوت الجلال والجمال والكمال وبالعزة والعظمة والكبرياء، لما كان ذلك كذلك كان التوحيد أشرف العلوم موضوعا ومعلوما، ولا عجب أن سماه بعض السلف بالفقه الأكبر. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، أو بتعريف أعم هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به. فالتوحيد إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به. وأعظم ما نهى الله عنه الشرك، وهو أعظم ذنب عصي به الله عز وجل. والتوحيد لأجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولأجله خلق الله الجن والإنس، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأشرف الأعمال وأفضلها عند الله تعالى تحقيق التوحيد. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله. وهذا متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وقد أمر الله بالتوحيد كل مكلف، وأثنى على أهل التوحيد، ومدح من توسل بالتوحيد إليه، ووعدهم أجرا عظيما وثوابا جزيلا. وعقيدة التوحيد هي الحق الذي أرسل الله تعالى به الرسل وأنزل به الكتب
وهي حق الله على عباده، كما أخبر بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهو متفق عليه من رواية معاذ رضي الله عنه. والعبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة أفسدها كالحدث إذا دخل في الطهارة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان: إن الشرك لما كان أظلم الظلم وأقبح القبائح وأنكر المنكرات كان أبغض الأشياء إلى الله وأكرهها له وأشد مقتا لديه، ورتب عليه من عقوبات الدنيا والآخرة ما لم يرتبه على ذنب سواه، وأخبر أنه لا يغفره، وأن أهله أي أهل الشرك نجس، ومنعهم من قربان حرمه، وحرم ذبائحهم ومناكحهم، وقطع الموالاة بينهم وبين المؤمنين، وجعلهم أعداء له سبحانه وتعالى ولملائكته ورسله وللمؤمنين، وأباح لأهل التوحيد أموالهم ونساءهم وأبناءهم، وهذا لأن الشرك هضم لحق الربوبية وتنقص لعظمة الإلهية وسوء ظن برب العالمين. ويوجب هذا كله للعبد شدة الخوف من الشرك الذي هذا شأنه عند الله، لأنه أقبح القبح وأظلم الظلم وتنقص لرب العالمين، وصرف خالص حقه لغيره وعدل غيره به، كما قال جل وعلا: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والشرك مناقض للمقصود بالخلق والأمر، مناف له من كل وجه، وذلك غاية المعاندة لرب العالمين والاستكبار عن طاعته والذل له والانقياد لأوامره، الذي لا صلاح للعالم إلا بذلك، فمتى خلا منه خرب وقامت القيامة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه. والشرك تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى، ومشاركة في خصائص الإلهية من ملك الضر والنفع والعطاء والمنع، الذي يوجب تعلق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل وأنواع العبادة كلها بالله تعالى وحده. فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق العظيم، وجعل من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا حياة ولا نشورا شبيها بمن له الحمد كله وله الخلق كله وله الملك كله وإليه يرجع الأمر كله وبيده الخير كله، فأزمة الأمور كلها بيده سبحانه ومرجعها إليه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، الذي إذا فتح للناس رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. فأقبح التشبيه تشبيه العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات. ومن خصائص الألوهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده، والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوكل والتوبة والاستعانة وغاية الحب مع غاية الذل. كل ذلك يجب عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لله وحده، ويمتنع عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لغيره، فمن فعل شيئا من ذلك لغيره فقد شبهه بمن لا شبيه له ولا مثيل له ولا ند له، وذلك أقبح التشبيه وأبطله. فلهذه الأمور وغيرها أخبر سبحانه أنه لا يغفره، مع أنه سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة. وحاجة العبد إلى التوحيد فوق كل حاجة، وضرورته إليه فوق كل ضرورة. قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى: حاجة العبد إلى الرسالة أعظم بكثير من حاجة المريض إلى الطب، فإن آخر ما يقدر بعدم الطبيب موت الأبدان، وأما إذا لم يحصل للعبد نور الرسالة وحياتها مات قلبه موتا لا ترجى الحياة معه أبدا، وشقي شقاوة لا سعادة معها أبدا. وقال رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في موضع آخر: والرسالة روح العالم ونوره وحياته، فأي صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور. والدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة، فكذلك العبد ما لم تشرق في قلبه شمس الرسالة ويناله من حياتها وروحها فهو في ظلمة وهو من الأموات. قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فهذا وصف المؤمن كان ميتا في ظلمة الجهل فأحياه الله بروح الرسالة ونور الإيمان وجعل له نورا يمشي به في الناس، وأما الكافر فميت القلب في الظلمات. وسمى الله تعالى الرسالة روحا، والروح إذا عدمت فقد فقدت الحياة. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وثمرات التوحيد ومقاصد العقيدة الإسلامية كثيرة منها: أولا، إخلاص النية والعبادة لله تعالى وحده لأنه الخالق لا شريك له، فوجب أن يكون القصد والعبادة له وحده. ثانيا، تحرير العقل والفكر من التخبط الناشئ عن خلو القلب من هذه العقيدة، لأن من خلا قلبه منها فهو إما فارغ القلب من كل عقيدة وعابد للمادة الحسية فقط، وإما متخبط في ضلالات العقائد والخرافات، إما ملحد خلا قلبه وفرغ من كل عقيدة فهو عابد للمادة الحسية فقط ولا يمكن أن يخلو القلب من عقيدة، إما أن تكون صحيحة وإما أن تكون فاسدة، وإما أن تكون مستقيمة وإما أن تكون منحرفة. فهو إذا خلا قلبه من العقيدة لابد أن يمتلئ بشيء، فيكون عابدا لهواه، عابدا لما امتلأ به قلبه، فيكون كذلك أو يكون متخبطا في ضلالات العقائد والخرافات. ثالثا، من ثمرات التوحيد الراحة النفسية والفكرية، فلا قلق في النفس ولا اضطراب في الفكر، لأن عقيدة التوحيد تصل المؤمن بخالقه فيرضى بالله ربا مدبرا وحاكما مشرعا، فيطمئن قلبه بقدره وينشرح صدره للإسلام فلا يبغي عنه بديلا. رابعا، من ثمرات التوحيد سلامة القصد وسلامة العمل من الانحراف في عبادة الله تعالى أو معاملة المخلوق، لأن من أسس عقيدة التوحيد الإيمان بالرسل، وهو يتضمن اتباع طريقتهم، وهي مشتملة على السلامة في القصد وفي العمل. خامسا، من ثمرات عقيدة التوحيد الحزم والجد في الأمور، بحيث لا يفوت فرصة للعمل الصالح إلا وأتى بها رجاء للثواب، ولا يرى موقع إثم إلا ابتعد عنه خوفا من العقاب، لأن من أسس عقيدة التوحيد الإيمان بالبعث والجزاء على الأعمال. سادسا، من ثمرات عقيدة التوحيد تكوين أمة قوية تبذل كل غال ورخيص في تثبيت دينها وتوطيد دعائمه، غير مبالية بما يصيبها في سبيل ذلك. وفي هذا يقول تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. سابعا، من ثمرات عقيدة التوحيد الوصول إلى سعادة الدنيا والآخرة بإصلاح الأفراد والجماعات ونيل الثواب والكرامات. وفي ذلك يقول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لخص المصنف رحمه الله تعالى فائدة علم التوحيد في قوله: وثمرة ذلك وفائدته تصحيح العقيدة والسلامة في العواقب ونيل السعادة في الدارين. قال المصنف رحمه الله: واسمه علم التوحيد وعلم أصول الدين. فلما ذكر تعريف التوحيد لغة واصطلاحا وذكر موضوعه ثم بين ثمرته أشار إلى اسمه فقال: واسمه علم التوحيد وعلم أصول الدين. وعلم التوحيد له أسماء شرعية ذكر منها المصنف رحمه الله اثنين، هما التوحيد وقد سبق الكلام عنه، والثاني هو أصول الدين. وقد غلب على العلماء المصنفين في الاعتقاد استعمال هذا المركب الإضافي أصول الدين في قضايا التوحيد ومسائل العقيدة. وقد صنف أبو عبد الله ابن بطة العكبري رحمه الله كتابا جليلا في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة سماه الشرح والإبانة عن أصول السنة والديانة. وكذلك صنف أبو الحسن الأشعري المتوفى سنة 24 و300 رحمه الله كتابا سماه الإبانة عن أصول الديانة. وهذا المصطلح أصول الدين إن كان دليله ومأخذه دليل ومأخذ التوحيد والسنة والشريعة والعقيدة فلا بأس باستعماله، ولهذا يستعمله أهل السنة والجماعة ويريدون به معنى صحيح، وهو أن أصول الدين يقصد بها أصول الإيمان الستة وما يندرج في ذلك من المسائل الأصلية والتبعية. فالمقصود بأصول الدين أصول الإيمان المعروفة وما يتصل بذلك من مباحث وما خالف فيه أهل السنة أهل البدع. ومن أسماء علم التوحيد العقيدة لانعقاد القلب انعقادا جازما لا يقبل الانفكاك على التوحيد، لانعقاد القلب على التوحيد انعقادا جازما لا يقبل الانفكاك. وقد صنف الإمام أبو عثمان الصابوني المتوفى سنة 49 و400 رحمه الله كتابة عقيدة السلف أصحاب الحديث في بيان العقيدة السلفية بالدليل والبرهان من الكتاب والسنة. وصنف في ذلك أيضا الإمام اللالكائي المتوفى سنة 18 و400 من الهجرة وكتابه هو شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. وصنف علماء السلف في مسائل التوحيد وقضاياه كتبا باسم الإيمان منها الإيمان ومعالمه وسننه واستكمال درجاته للإمام أبي عبيد القاسم ابن سلام المتوفى سنة 24 و200 وكتاب الإيمان للحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي المتوفى سنة 35 و200 وكتاب الإيمان للحافظ محمد ابن إسحاق ابن يحيى ابن مندة المتوفى سنة 95 و300 وكتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية المتوفى سنة 28 و700 ومن أسماء علم التوحيد الشريعة، وبهذا الاسم سمى الإمام الآجري المتوفى سنة 60 و300 كتابه. وصنف الإمام ابن بطة العكبري المتوفى سنة 87 و300 كتابه الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية. ومن أسماء علم التوحيد السنة، وقد سمى كثير من الأئمة كتبهم في التوحيد بهذا الاسم، ومن ذلك السنة للإمام أحمد المتوفى سنة 41 و200 والسنة لأبي بكر الخلال المتوفى سنة 11 و300 والسنة لابن أبي عاصم المتوفى سنة 87 و200. فاسم التوحيد وكذلك اسم أصول الدين واسم الإيمان واسم السنة كل ذلك والشريعة أيضا كل ذلك مما يسمى به شيء واحد وهو التوحيد. فذكر المصنف رحمه الله تعالى كما هي عادة المصنفين ذكر من أجل التقريب وإفادة المتلقي ذكر تعريف العلم الذي تعرض لبيان بعض مباحثه، ذكر اسمه وذكر تعريف ذلك ثم ذكر موضوعه ثم بين ثمرته وذكر أنه قد يطلق عليه اسم سوى اسم التوحيد بحيث يكون الإطلاق صحيحا. وكل ذلك ذكره رحمه الله تعالى في كلمات قلائل، ثم قال رحمه الله تعالى بعد أن بين ذلك الأمر الأول الذي جعله في المقدمة، قال: بيان الحكم وأقسامه، لأنه جعل المقدمة رحمه الله في تعريف التوحيد وبيان الحكم وأقسامه، فانتهى بهذا من الأمر الأول من الأمرين اللذين جعل المقدمة دائرة عليهما. نسأل الله جل وعلا أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه وصفيه ونجيه وكليمه وقليله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.